في الإله الواحد أمين. بما نحن مركزين في موضوع الحب ومرتبط شوية بدرجة ما بالجواز المسيحي المظبوط، هقول لكم موضوعين بعنوان مدرسة الحب، ودي طبعا مش مرتبطة بالجواز بس، لكن تصورت يعني كده سرحت وتصورت ان في مدرسة ربنا عملها اسمها مدرسة الحب، لان الحب اللي احنا بنفترض انه سهل قوي ده وتلقائي طلع انه مليان حاجات كده اساسية مش موجودة دلوقتي. فايه احنا نمشي سنة اولى تانية تالتة رابعة خمسة ستة كده حب، يمكن نتخرج في الاخر عندنا حب. ربنا الكلام ده كله بيعمله معانا لو دخلنا المدرسة دي صح ومشينا فيها صح ودرسنا كده مادة مادة من المواد بتاعتها. في مرقس 10 يقول يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. ربنا قال الآية دي في سفر التكوين في الأول خالص بعد ما خلق آدم وجاب له حواء، والجنة كانت هي مدرسة الحب وسقطوا في الامتحان يعني ما كملوش، لكن هو كان هعمل لهم زي جو مدرسة غالية جميلة جنة يتعلموا فيها الحب عشان يمارسوا الحب بعد كده العملي بينهم وبين بعض ومع أولادهم ومع كل الأجيال. هناخد سنة أولى حب، سنة أولى حب هناخد فيها ثلاث مواد. المادة الأولى هنسميها الدفء الأسري. يعني إيه؟ في علم النفس يقولوا أن الطفل الرضيع، والبعض بيقول دلوقتي الجنين في البطن، بيحتاج إلى جو حب عشان يبقى عنده استعداد يحب بعد كده. يعني في أبحاث ودراسات بتقول إن الأم العصبية اللي بتتخانق مع جوزها الجنين اللي في بطنها هتبقى عنده استعداد حب ضعيف، تشوفوا لسه ما هنزلش الدنيا. طبعا الطفل اللي اتهنى ببيت دافي عنده طاقة حب أكتر، والطفل اللي ما يعرفش يعني حب ما شافوش في بيته تلاقوه أجريسيف، تلاقوه بيكره الدنيا، وتلاقوه ما عندوش سلام، ما عندوش حاجة يقدمها للناس لأنه ما خدش الحتة دي. فسنة أولى حب حاجة اسمها الدفء الأسري. ربنا مع آدم وحواء اللي هم يعني أول كابل أول عينة من البشرية كان مدفيهم بحب، كان عامل لهم جو دافي جدا. الطبيعة كلها مليانة حب، الحيوانات كلها بتحب بعض. قبل السقوط ما كانش فيه أسد يأكل فار، يعني ما كانش فيه الحاجات دي، كله حبايب وكله صحابه وآدم يتمشى براحته، وكانت الطبيعة متصالحة مع بعض، فكان الجو مثالي جدا. في الجو ده كان المفروض يعني يتزرع فيهم الحب. الدفء الأسري ده معناه أن الطفل بيشوف أب بيحب أم، وبيشوف أم بتحترم أبوه. ولما بقول الكلام ده يا جماعة بقوله مش عشان نقول ما عملوش كده معانا احنا، لا، أنا بقول عشان احنا نعمل مع اللي بعدنا، وحتى الجدات والجدود يربي أولادهم على قيمة الحاجات دي، خطورة الحتة دي، إن سنة أولى حب دي أساس، لأن هو ده اللي هيخليه بعد سنين خادم حلو قادر يدي، قلب مفتوح للناس كلها، شخص منطلق في حياته. كل ده مرتبط بسنة أولى حب، لأنه في بيته كان في حب. طبعا ده مش معناه أنه لو ما توفرش يبقى انتهت الفرصة، لا، اللي ما عملهوش الإنسان ربنا بيعوضه، بس هتحتاج منك إلى مجهود أكبر، إنك هتعوض نفسك بهذا الدفء عن طريق ربنا والكنيسة. لكن وإنت بقى عندك الفرصة تطلع أجيال، طلعهم دافين، طلعهم متغذين. لو ولادنا طلعوا وأحفادنا طلعوا في بيوت كلها كده مليانة حب، تأكدوا إن هيطلع لنا جيل يعني يملى الدنيا حب مسيحي حلو ويغير شكل الدنيا كلها. لكن احنا المسؤولين من دلوقتي، كل اللي بتعمله النهارده بيحصدوه اجيال بعد كده. ثبت ان الوقت اللي بيقضيه الاب مع اولاده والام مع اولادها، الوقت بيقول حاجة، حتى لو الوقت ده راح لعب، راح ضحك، راح فرفشة، الوقت بيعبر عن حاجة. الطفل اللي ما شافش والديه خالص أو مش بيشوفهم، ودي طبعا مصيبة في الزمن ده، يعني دي مأساة في الجيل ده كله، إن كل الشباب مشغول جدا، الوقت بيقل قوي اللي بيقضيه الأب والأم مع أولاده، والأم اللي عايزة تنزل تشتغل بعد شهر من الولادة. كل دي أخطاء، أخطاء تربوية فظيعة. يعني أنا منساش لما جبنا بيبي من 18 سنة ولا يعني، سألت أبونا أنطونيوس مراتي تنزل تشتغل إمتى؟ قال لي مش قبل سنتين. أنا لو قلت النهاردة الكلام ده لأي معترفة عندي تبطل تعترف. لكن ده كان رأيه، أنه لا، البيبي يتمتع بأمه سنتين، ما وراهاش غيره. ده التربية الصح، ده الفكر المظبوط. الوقت، الوقت ده ملك للطفل، لأن الطفل لازم، إذا كان الأب غصب عنه هيشتغل، طب ما الأم لازم تبقى ملك للطفل في الفترة دي. الوقت تعبير حب مفقود جدا دلوقتي، لأن كمان حتى الوقت اللي بنقضيه بيبقى التلفزيون شغال، فأنا مش حاسس بابني، هو مش حاسس بيه، أو الموبايل مفتوح، أو الجرايد، أو كل واحد في أوضته مع نفسه. طب هما زي قلته برضو الوقت، لكن الوقت بناكل سوا، بنحكي سوا، بنلعب سوا، بنضحك سوا، كل حاجة فيها سوا تمشي تبقى مفيدة. الصلاة، البيت اللي فيه منظر كده، أب مع أم مع طفل بيصلوا، المنظر ده يعني أنا أعتقد أنه في قوة خارقة لحفظ الأجيال. المنظر ده له تأثير عجيب على كل طفل وشاب بعد كده. المنظر ده بيطرد الشياطين فعلا، وجود أب وأم وطفل بيتشاركوا مع ربنا في رابع مش منظور. هنا فاكرين الرابع الغير منظور في قصة الثلاث فتية، يقول لك الرابع ما دخلش النار بس موجود معاهم. هو ده المنظر، أب وأم وأطفال، وهناك رابع دائما متواجد، هو المسيح. بس يبدو أنه لا يتواجد إلا إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي. وكان يقولوا في تفسير الأباء اثنين يعني أب وأم، وثلاثة معناها انضاف العضو الجديد الأطفال، هناك أكون في وسطهم. البيت ده في المسيح، فبدل في المسيح يبقى في حب، وبدل في حب يبقى الأجيال اللي طالعة دي أجيال سعيدة، سعيدة في الدنيا وسعيدة في الآخر. يعني مسارها الطبيعي تتمتع بربنا للأبد، لأنها واكلة حب تمام. الكنيسة، البيت ده حتة من الكنيسة. فكرة الكنيسة اللي في بيتك معناه أنت extension للكنيسة. الفكرة دي بعيدة قوي عن ذهن الناس للأسف، لكن ده التفكير المسيحي الطبيعي. أنت ليه بتتجوز جوه الكنيسة؟ عشان إحنا فتحنا فرع عندك، إحنا ككنيسة فتحنا فرع في شقتك، أنت تابع للكنيسة. ده المفهوم المسيحي. فما ينفعش بيتك يبقى فيه حاجة وحش، ما ينفعش، كأنك وسخت الكنيسة. سوري، هي معناها كده، أنت حتة من الكنيسة، أنت اتجوزت جوه الكنيسة، والولد ابنك وبنتك اتعمدوا جوه الكنيسة، فأنت مجرد امتداد للكنيسة. ده المفهوم الطبيعي. فما ينفعش تزعق جوه الكنيسة، ما ينفعش تشتم جوه الكنيسة، ما ينفعش يبقى في لخبطة في البيت، لأن البيت ده حتة من الكنيسة. ده المفهوم البسيط. واللي يدخل بيتك كأنه دخل كنيسة، يحس بكده. وولادك لما يطلعوا ما يحسوش بأن في فرق كبير بين وقفته في القداس في الكنيسة وبينه بيته، حسش بفرق كبير، فيطلع عنده كده نفسية سوية هادية. ليه؟ لأنه واخد سنة أولى حب صح، متدفي، متدفي حب، شايف بابا وماما وبيضحكوا بيبتسموا ويحبوا بعض، شايف أبونا داخل طالع، وشايف وقفة صلاة، وشايف لعبه وفرفشة وضحك وأكله، كل حاجة حلو. الضيف الأسري شايف هدايا، وشايف كلام حلو، وشايف لمسات رقيقة. جوه البيت ده كل ده بيترجم في كل طفل، بيتحفر في كل طفل، بيتنقش في الأطفال، بيتنقش. وانت بتحكي مع مراتك في العربية، عيالك اللي قاعدين ورا سامعين يا اخويا كل حاجة، سامعين كل حاجة، سامعين ومش فاهمين، بس هما بيحسوا بالتون بتاع الصوت، بتضحكوا وده نادرا طبعا صوتكم يعني مبسوطين اللي ورا دول في منتهى السعادة وخلاص هيفهموا يعني ايه حب من غير ما حد يعلمه. الحدة واضحة في الصوت هم مش فاهمين بتقولوا ايه، لكن بدل في حدة في الصوت خلاص وصلت القلق ابتدى والخوف والرعب وكل حاجة وحشة تبتدي. هي كده ببساطة. فالدفء ده هو اللي بيديهم ثقة بنفسهم، زي ما هنشوفه بيديهم حب. الكلام الحلو وانت بتقول لابنك، بتقول له ايه؟ بتدلعه ولا مش بتدلعه؟ بتنادي عليه ازاي؟ بتشجعه ولا مش بتشجعه؟ اللمسات الرقيقة في الرايحة وفي الجاية والهدايا بمناسبة وغير مناسبة، كل ده لما يبقى طبيعي في البيت المسيحي ده سنة أولى حب. احنا لا بنقول انجيل ولا بنقول وعظ ولا بنقول حاجة لسه، ده سنة أولى حب. يطلع طفل من دول طفل سوي طبيعي عنده طاقة حب نووية يغير بها الدنيا كلها صدقوني. يبقى عنده قدرة غريبة انه يحب الناس لانه طلع في بيت دافي. المشاركة معناها ان البيت ده الناس بتتشارك مع بعض، يعني يحبوا يعملوا الحاجة سوا، يتفسحوا سوا، يمدوا ايديهم في حاجة مع بعض، يفتحوا الهدايا مع بعض، بياكلوا مع بعض، حتى لو يلعبوا مع بعض. المناسبات، الرحلات، النهاردة احنا في ناس بتتخانق معانا ككنيسة ان اولادهم بقوا يطلعوا مع اصحابهم، معهم حق، دي ظاهرة ان الطفل من اعدادي خلاص بقى يطلع مع اصحابه في الكنيسة ما بيطلعش مع اهله، مش صح طبعا، مش صح. لكن احنا لقينا الاهالي اغلبها مش مركز مع اولادها او بنعمل بديل، لكن الحقيقة لا، الاولوية للبيت طبعا، الاولوية للبيت طول العمر لغاية ما يتجوز، بعد كده ممنوع يخطف يصيف مع اهله، يصيف مع مراته صيف مع مراته، يمكن بس كده يعني يومين ثلاثة غير المصيف يروحهم مع اهله كده مجاملة، لكن لغاية ما يتجوز المفروض في وقت مع اهله، حتى لو له صحاب الدنيا، حتى لو مشغول جدا، لازم الانتماء ده مهم جدا. وجود بقى الرحلات والمناسبات والمشاركات دي كلها بيدي حاجات جوه كده انا مش عارف اعبر عنها غير بكلمة دفء. واحد متدفي فعنده طاقة، عنده انرجي يحب بيها اللي حواليه. بعد كده المادة التانية في سنة اولى عبرت عنها بكلمة التواجد. يمكن خدت كلمة وقت من الدفء دي وحطيتها بقى كلمة كبيرة كده. التواجد يعني ايه؟ التواجد بالبلدي يعني انا هنا، انا هنا، انا بقول لابني انا هنا، انا هنا في حياتك، بس خلي بالكم انا هنا ليك مش عليك، لان في اب ياريته ما كان هنا، خليها واضحين. انما هي المقصود بها ايه؟ انا هنا ليك عشان اساعدك، زي ربنا لما يقول انا هو متخافوش، هي نفس الموقف، انا هنا عشانك. ربنا جه من السماء بيقول انا هنا، انا هنا، نحن هنا، يعني انا اللي حل المشكله، مش انت ابونا يا رب؟ ايوه، قال نحن هنا، انا جيت اهو عشان كل حاجه تتحل. للاسف في اطفال كتير قوي كانوا يتمنوا يبقى نحن هنا، كانوا عاوزين يسمعوها، كانوا عاوزين يحسوها. وعندنا دلوقتي في علم النفس الاب البديل والام البديله، علمونا بقى جماعه كده، انه ما دور اب الاعتراف او الخادم من الناحيه النفسيه الا محاوله تعويض جزء من غياب الاب او الام الصح، ودي محاوله مهما اجتهدنا فيها مش هتجيب اكتر من 50% بصراحه كده، مش هتجيب اكتر من كده. طبعا ربنا هو اللي بيعوض، هو الاب البرفكت الوحيد ربنا، لكن من الناحيه البشريه لما يكون خادم مثالي، الولد خلاص متعوض عن ابوه اللي مش دريان بيه ده خالص، انه حب الاستاذ فلان اللي اصبح بالنسبه له هو الاب، فاذر فيجر، فخلاص ريحته نفسيا، صلحت حاجات كتير جواه. او ابونا اذا كان فاضي، وده مستحيل تقريبا، لكن اهو بيلاقي في حته، اهو في ريفرنس، هلاقي ابونا يوم ما الدنيا تظلم خالص، اهو في ابونا موجود برضه، عرف له سك، كان المفروض يبقى بابا بالذات في السنوات الأولى، مش أبونا ومش الأستاذ، هو ده الطبيعي، ده المفروض. فهنا أنا هنا ليك، دي بقى غلطة مشهورة في بيوتنا، إن الواحد يبقى موجود في البيت بس مش ليهم، مش ليهم لنفسه، ده هو بيسخرهم عشانه. أنا هنا خلاص، كل واحد يدخل أوضته، مش عاوز دوشة، طب ما ياريت تبقى مش هنا عشان نتمتع بالبيت أكتر من كده. أو أنا هنا هات الريموت، أنا اللي هحط اللي أنا عاوزه في التلفزيون. الولد كان بيتفرج على حاجة، إيه الأب البايخ ده اللي يعني اكمنه كبير بس محدش عارف يقول له لأ. الصور دي موجودة للأسف، وتلاقي الشاب من دول يتكبس، ولأنه مؤدب يسكت، إذا يعني كم وقت. إنما ده مش حال، لأن هو هنا جواه في صوت بيقول يا ريت بابا ينزل. دي وحشة قوي، وحشة قوي لما بسمعها من الشباب يتمنوا إن أبائهم مش موجودين. إحساس وحش، إحساس صعب، وكتر جدا على فكرة. أنا بقول الكلام ده لأنه سأل أبونا ميخائيل، كتر قوي يعني، دي ظاهرة مخيفة إنه كمية ضخمة من الشباب تتمنى غياب والديها. دي حاجة تخوف، دي حاجة تخوف، اتقلبت الموازين كلها. ده ليه؟ لأنه وجوده متعب، وجوده مؤذي، وجوده حمل، حتى لو غصب عنه غايب. طب الدقايق والساعات اللي هيقضيها خليه مفرح، خليه مبهج، خليه مريح. لكن زعيق وشخط ونطر طب معايا ناقصة. أو أنا معاك، كلمة أنا معاك دي كلمة جميلة جدا، مالية الكتاب المقدس. أنا معك، ده ربنا بيقولها لنا، عشان كل أب يقولها لأولاد، كل أم تقولها لأولاد، كل كبير يقولها للصغير. كلمة أنا معاك، المعية دي طاقة حب للعمر كله. كون أبوك كان واقف معاك وانت في أزمات، كون أبوك جه دخل لما حصل مشكلة ورفع راسك في المدرسة قدام أصحابك، حسسك أنه معاك. ده الإحساس ده خطير، مفيد جدا، هو اللي هيخلي الأجيال اللي بعد كده تقدر تقول اللي بعدها أنا معاك برضه. فربنا جه من السماء يقول أنا معاك، ما يهمكش الشيطان كله، ما يهمكش منه، أنا معاك، أنا كل ليك، أنا كل بتاعك، سوا نعمل كل حاجة، تعالى إيدي في إيدك. مسك الإيد في الأطفال قد إيه مفرح للأطفال، مسك الإيد للأطفال شيء مبهج جدا للطفل الصغير. وصدقوني الكبار كتير ما يحتاجوه، الكبار أحيانا يشتاقوا له من كتر الجوع النفسي لحتة المعية، حتة أنا عاوز حد كبير مسؤول عني يمسك إيدي. ده إحساس هيفضل لغاية ما الواحد يعجز، ما يحس بقيمته. يبقى التواجد أقصد تاني الكبار مع الصغيرين، دي ظاهرة مزعجة. احنا بنتكلم في سنة أولى حب، اللي يعني المفروض لو عدت يبقى طالعين ناقصين حب جامد. مرة يقولوا كده بنت وابوها يعني كانوا بيلعبوا يعني، فهي كتبت له ما معناه you are nowhere، يعني انت مش موجود ابدا. فقام بعت لها مسج وقال لها من هنا ورايح I'm now here. هو ما عملش حاجة، لو تبصيتوا على الحروف هي nowhere هي now here، بس ايه فرق الحرف من جه الناحية دي. فهو شطب على اللي هي كتبته وحس بمشكلته وقال لها من هنا ورايح انا now here، يعني دايما هتلاقيني دلوقتي وهنا، لانه حس انه لما عبرت الطفل وقالت له انت nowhere يعني انا مش لاقيك في حتة، مش عارفة تلم عليك خالص، فهو حس بالأزمة وقال لا أنا من هنا ورايح هتلاقيني ناو وهير في كل وقت. ثالث مادة في سنة أولى حب الهدوء أو السلام، سموه سلام الحب. السلام عملة نادرة، لكن في علاقة غريبة وقوية جدا بين كلمة سلام وكلمة حب. محدش بيعرف يحب إلا اللي جوه سلام. كل ما يكون عندك سلام تعرف تحب صح، إنما طول ما جوه في غليان وفوران مش هتعرف تحب، مش هتعرف. عشان كده يقول بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، والقوة مقصود بها قوة الروح اللي هي الحب. لما تكون هادي من جواك تبقى قوي وتقدم حب لكل اللي حواليك. يقول زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. بطرس بيتكلم عن الستات بالذات والأمهات. يقول الزينة المطلوبة زينة من جوه. لو كل أم من جواها هادي وديع دي حاجة غالية قوي عند ربنا. دايما تتقال الآية دي مرتبطة بالعذراء. العذراء وديعة هادية من جواها، طاقة حب مغرقة الدنيا كلها، بتصلي للعالم كله، أم كل الأحياء. طب جايبة حب للناس دي كلها منين؟ لأن جواها سلام، جواها هدوء. ثمر الروح محبة فرح سلام. الثلاثي ده عادة ما بيسيبش ايدين بعض، دايما مرتبط ببعض. للسكوت وقت وللكلام وقت. احيانا السكوت يكون وقت مهم قوي، الهدوء يعني. عشان تتكلم صح اسكت شوية، اهدى شوية، عشان اليوم ما تتكلم تقول كلمة مفيدة. انما كلام على طول تأكد ان اغلب الكلام مش مفيد. احنا اغلبنا بطلنا نشتغل بودنا ويعني شغالين بلساننا بس، لكن الودان ربنا خلقها عشان تشتغل ضعف اللسان، ودنتين يعني ولسان واحد. احنا عندنا حوالي 100 لسان وفي الودان اتلغت. ربنا يسوع في مرقس 6 يقول تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين. طيب إيه المشكلة يا رب؟ قادمين وذاهبين كتار. قال لا لا، نحبش الدوشة دي بقى، تعالوا نقعد لوحدنا شوي. طب ما ده شغل، ده الناس جاية عاوزة شفاء وعاوزة تعليم، تعالوا نشوف موضع هادي، موضع خلاء وسط المسؤوليات الضخمة اللي على ربنا يسوع. وكل دقيقة محسوبة على الأرض من وقته الثمين جدا. إنما كل شوية تلاقي حكاية موضع خلاء، بالليل موضع خلاء والصبح موضع خلاء. الهدوء ده مهم. الشخص اللي بيهدى بيعرف يحب. إزاي أعلم أولادي إن البيت لازم يبقى فيه هدوء شوية؟ إزاي ما أقبلش إن يبقى فيه دوشة وخلاص طول الوقت؟ إزاي إن كلنا بنجاهد الصوت ما يعلاش؟ ازاي نعتذر عن الحده والعصبيه لانها وضع مش طبيعي؟ ما يبقاش هو ده الطبيعي، ده اللي مش طبيعي، اللي مش عايزين حد يقبله، لا كبار ولا صغيرين. ما ينفعش ابن يطلع عصبي لانه ده العادي. العادي تبقى انا عملت جريمه ان خليت العادي هو العصبيه. فبعد كده اقول ابني عصبي، طب ما هو ما انا عصبي، ما هو جابها منين؟ البيت مش هادي. لكن لو البيت هادي، في موسيقى هادية، في سكون، في سكوت، في مواعيد للنوم ومواعيد للصحيان، في وقت كده الناس بتصلي مع بعض بهدوء، حتى الكلام مع بعض كلام يعني بصوت هادي، كل ده له انعكاس على الحب. بيفرق مع الطفل من سن يوم كلام ده. كل ده طاقة للحب للمستقبل. احنا لسه سنة أولى حب، لا في وعظ ولا معلومات ولا تعليم ولا كلام ولا فيش حاجة على مستوى الدماغ لسه. ده كل ده احنا بنهيئ جو للحب، حضانة حب. سنة تانية حب. سنة تانية حب بقى تبتدي بكلمة المسؤولية. المسؤولية يعني ايه؟ برضه انا بقول ايه عشان تفهموا انا بفكر ازاي. احنا بنعلم ولادنا الحب، ولو اللي قبلنا ما عملوش كده احنا هنتعلمه من ربنا ونعلمه لاولادنا. كلنا نتمنى الاجيال اللي جايه تطلع احسن مننا، كلنا بنفكر في كده. فاحنا مش بنقول كده عشان كل واحد يقول منهم لله، لا مش بنقصد كده خالص. نقصد تعالوا نصلح اكتر ونهيئ جو افضل كتير. المسؤوليه كلمه هامه جدا في قاموس الحب. المسؤوليه، الطفل اللي شاف أبوه عنده إحساس بالمسؤولية، شاف أمه عندها إحساس بالمسؤولية، مسؤولية عن البيت، مسؤولية في المشاكل، مسؤولية في مواقف صعبة، والمسؤولية بدافع الحب، بيخاف على ابنه فبيجري بيه، شاف اللي يسهر جنبه لما يكون تعبان وسخن، بدافع المسؤولية. المسؤولية دي ما بتتحكيش، ما بتتوعظش بيها، إنما بتتنقل، بتتنقل. ولما بيلاقي أبوه مسؤول وأمه مسؤولة بيطلع فاهم يعني إيه مسؤولياته. لازم تذاكر، دي مسؤوليتك، حاضر، طبيعي. ليه؟ لأن أبوه مسؤول، راجل محتمرا في المجتمع، بيتعب وبيشقى وبيصرف وبيدبر، ويوم ما يحصل مشكلة بيقف لها لأنه وضع مسؤولية. كلمة اللي ما بيحبوهاش الرجالة كلهم في الأكاليل، أنت المسؤول عنها بعد والديه. أغلب الشباب يقولوا إيه، ما تشيلوها دي من الأكاليل، خلوها مسؤولة من أبوها وخلاص. يعني إيه بعد والديها؟ ربنا يديهم العمر، خليهم. يا سيدي محدش قصد حاجة تاني، إنما هو مش عاوز المسؤولية. الشاب عاوز يتجوز بس من غير مسؤولية، مفيش داعي للمسؤولية. ليه؟ المسؤولية دي كلمة معناها فيها تعب، معناها خوتة. يعني أقعد أفكر في حد غير نفسي، يعني أنا متعودتش على كده، أقعد أقول هم مراتي وبعد كده نقول هم العيال وهم المدارس وهم على إيه؟ إحنا نتجوز من غير الحاجات دي. طب من غير الحاجات دي إزاي؟ يبقاش حب، يبقى جواز أو ممكن، بس مش حب، مش مسيحي. لأن الحب المسيحي كله مسؤولية. إزاي تتربى المسؤولية؟ سنة تانية حب فيها فكرة المسؤولية. والمسؤولية بقى تتنقل للطفل، فالطفل يبقى مسؤول عن لعبه، مسؤول عن حاجة صغيرة، وتكبر المسؤولية معاه حتة بحتة، تكبر المسؤولية. الدلع عكس الكلمة دي، ودي خطيرة النهاردة في تربية ولادنا. الدلع ضد الحب، على عكس ما الناس فاكرة. الدلع الزيادة ضد الحب، مش مع الحب، مؤذي. لأن ما علمتش ابني يشيل مسؤولية، يخاف على حاجته، يخاف على نفسه، يخاف على أخته، يخاف على بيته. ما دي مسؤولية هو هيشوفها الأول وبعدين هيبتدي يشيلها حتة بحتة. ما ينفعش أشيل له شنطته وهو بيكبر في وقت ما يقدرش أشيلها، لكن أول ما قدر لازم يشيلها هو حتى لو صعبان عليه. بس ده المسؤولية. ما ينفعش يبقى ابني مفعوص صغير يقول لي هات لي كوباية مية، مش لأني مستخسر طاقتي، لأنه لازم يحس بمسؤولية. لا أنا هستغله أقول له هات لي كوباية مية ولا هو يستغلني، لكن في حتة مسؤولية. لازم يبتدي يشارك في مسؤوليات البيت بأي قدر، يوضب أوضته، يوضب سريره، يلم لعبه، يعمل أي حاجة، وتكبر المسؤولية معاه. دي حتة مهمة جدا والنهاردة مفقودة. احنا ليه عندنا شباب كتير يعني عرايسهم بيقولوا سوري يعني مش رجالة؟ عشان مش مسؤولين، مش لاقيين الأب اللي كان في البيت اللي عنده إحساس بالمسؤولية. لاقي جوزها شاب بصحته وكل حاجة، بس عاوز ينام، عاوز يشتغل وينام، مش عاوز يفكر في مشاكل، مش عاوز يقول هم حاجة خالص، مش عاوز صداع، مش عاوزها تحكي له هم حاجة. اتصرفي، اتصرفي. يعني أنا بقيت الراجل، طب أنا اتجوزتك ليه؟ سوري إن أنا بتكلم بصراحة، بس هو ده اللي بيحصل في بيوت كتير قوي. ليه؟ لأن هو الحقيقة ما ترباش على المسؤولية أو ما شافهاش كفاية. داود النبي ربنا اختاره مسؤول عن شعب، يجوز من موقف مبكر جدا، لما كان أبوه عامله راعي أغنام، شرب المسؤولية، فلقى غنم هتطير، مفكرش في نفسه، مفكرش إنه ده أسد، جري ومحسبهاش. وطبعا ربنا اداله نعمة انه ينقذ الخروف من ايد الاسد. ليه؟ لان ده احساس بالمسؤولية. هو لو حسبها بالعقل لازم يجري الناحية التانية، بس هنا المسؤولية غلبته، الحب غلبه كراعي صالح، وعشان كده فضل راعي صالح حتى طبعا بضعفاته بعد كده، لكن فضل في عينين ربنا راعي يستحق يبقى راعي على شعب، لانه كان امين في القليل، لانه كان عنده احساس بالمسؤولية. إحساس المسؤولية خلاه مستعد يفدي الخروف ده. الكتاب بيقول الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. أحيانا ما بنخليش ولادنا يحصدوا ما زرعوا، وده بيعلمهم عدم المسؤولية. مفروض انه انا اغلط اتحمل نتيجة غلطي، ما عدا الحاجات الكبيرة قوي بشارك فيها او من اول مرة، لكن لازم شوية يبقى فيه فكرة ما يزرعه يحصده، عشان هي دي اللي بتربي المسؤولية، نتائج العمل. لما يلاقي الولد مستهتر ما بيذاكرش وابوه بيتفنن في انه يرشي ويعمل اي حاجة عشان ينجحه، اوكي شاطر يا بابا، بس الولد ده مش هيذاكر تاني لانه عارف ان المسؤولية ملهاش معنى، كان الاولى يسقط. يمكن لو كان سقط كان بقيت حياته مشيت صح، انما انت وفرت عليه السقوط بطريقة غلط، لكن علمته درس اوحش جدا، انه مفيش داعي للتعب، مفيش داعي للمسؤولية، ليها سكك تانية، وطلع لنا جيل عارف السكك التانية بسهولة. فكل حاجة بابا هيحلها بالفلوس وبالرشاوي وبالعلاقات، طب وفين الشغل وفين التعب وفين المجهود؟ المسؤولية قدوة والمسؤولية تربية. يعني تاني بقول انها مش كلام يا جماعة، هي منظر بيتحرك، منظر ماما اللي بتصحى بدري عشان وراها مسؤوليات. لما تقرأ أمثال 31 تلاقي الزوجة والأم اللي شارحها سليمان الحكيم لا بيقول ملكة جمال ولا بيقول واقفة قدام المراية ولا بيقول رايحة تعمل شوبينج، فيش الحاجات دي خالص، إنما ست جدعة. اقرأ كده أمثال 31، هي عبارة عن ست جدعة فمطلعة عيالها زي الفل. هي دي المسؤولية، الحب كده، إنك شايف أم جدعة بتسهر وبتشتغل بايديها وفي ظروف ضيقه بتطلع شغل ومكرمه جوزها قدام كل الناس ومحترماه، ست جدعه. ويختمها بقى سليمان يقول الجمال باطل الحسن غاش، المراه المتقيه تمدح. ختم النص كده، قال الباقي ده كله كلام فاضي، المراه المتقيه اللي بتخاف ربنا هي دي اللي ليها كرامه في الاخر عند ربنا. يقول في يوحنا 10 الذي هو أجير وليس راعيا. فرق الأجير عن الراعي كلمة دي، كلمة المسؤولية. الذي ليست الخراف له، فيش حب بقى، يرى الذئب مقبلا فيترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. الأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف لأنه مش بيحب. فرق الأجير عن الراعي، الراعي بيحب فالراعي ما بيهربش. النهارده في ناس كتيرة بتهرب من المسؤولية، بتهرب لأنه ما تعلمش يحب. اللي بيتعلم يحب بيتصدر للمسؤولية. استغربوا من واحد زي بولس اللي عمره ما كان أب جسدي، لأنه راجل بتول، إنما كان عنده أبوة عجيبة في مواقف أكتر من أي أب جسدي في الدنيا. لما اتسجن معاه واحد اسمه أنسيموس عبد هربان، وبعدين الراجل ده هيطلع وبولس مصر انه يروح للي سرق منه يعتذر له ويصالحه. ام بولس كتب في الجواب انا بولس انا اوفي، هو ما حلتوش حاجة بس بدافع المسؤولية كأب، بيقول فيليمون يا فيليمون لو كان ليك حق عليه حاجة انا ادفع يا ابني، انا ادفع لك مهما كان، وهو ما حلتوش، لكن هنا كأب مسؤول. فأنسيموس العبد الهربان التائب اللي شايف أبوه مستعد يدفع حاجة هو ما عملهاش، طبعا لازم يمشي زي الفل بعد كده. وأنسيموس ده بقى قديس بعد كده بسبب حب أبوه. سنة تانية حب فيها التبادلية، التبادلية أو ما نسميه الشركة الشيرينج. وإحنا بنعلم ولادنا الحب أو بنتعلم الحب، في كلمة مهمة في قاموس الحب بتقع اسمها كلمة المشاركة الشيرينج. أنا وأنت، للأسف في ناس كتير قوي طالعة مش شايفة غير أنا بس، أنت مش موجود خالص، أو أنت موجود لحسابي أنا. في كلمة بتفهم خطأ في عقد الجواز اسمها عقد إملاك، فيفتكروا انه ايه زي ما بيشتري شقة تمليك بيشتري مراته، الحقيقة عكس كده بالظبط. عقد الاملاك له فلسفة مسيحية عجيبة، انك بكامل حريتك وبكامل عقلك ملكت الآخر على نفسك. املك يعني انت بتقول انا ملك مراتي. انت بعقلك بعقلك، بحريتك بحريتك، هتمضي هتمضي. ادي الاملاك، لان المسيح عمل كده، قدم نفسه لينا، قال انا ملككم. هو ده فكرة الشركة، انا لك. يعني الدور توزيع الادوار، الطفل لما يطلع في بيت الادوار واضحة، الادوار واضحة، محدش ملوش دور، بابا له دور، ماما ليها دور، والادوار مش بتتصارع، بتتكامل، تيم بيشتغل مع بعض، في تفاهم، في مشاركة، في حوار. طبعا بيطلع فاهم يعني ايه حب. الحب مش معناه انا موجود وانت تتلغي، الحب بمعناه انت موجود وانا مستعد اتلغي عشانك، انا اللي بقد. وانا لما بعمل كده مش هتلغي، لما بعمل كده مش هتلغي عمري. فانا مش حريص على الانا بتاعتي، انا حريص على الانت، انا حريص عليك قبل حرصي على نفسي. المعنى ده هو ده الحب، وبيبان في المشاركة، ايديهم في ايدين بعض. دي رسالة جميلة جدا لكل طفل صغير. بقول لكم الطفل، انا كنت يعني في كندا عايش عند كابل عنده اطفال صغيرين بيبز يعني، انما شايفهم بيتبادلوا كل الادوار، يعني مرة هي تشيل هو يشيل، مرة هي تغير هو يغير، مرة هي هو يطبخ هي تطبخ. والاطفال بصين لهم، حسيت ان ده يعني درس طبيعي وجميل جدا للأطفال من صغرهم، انه دول واحد. لما ربنا قال يكونان واحدا، الطفل فهمها اكتر مننا يا كبير، لانه مين يشيل المسؤولية مش فارقة بالنسبة للطفل، هما واحد. انا مش بالغي دور الراجل عن دور المرأة، مش بالغي التميز، لكن من كتر المشاركة الطفل يطلع فاهم يعني ايه يكون الاثنين واحدا، فاهمها، مش محتاجني اوعظ فيها خالص. هي محفورة جواه لان ابوه وامه كانوا عايشينها، ما كانش فيه صراع، ما كانش فيه البقاء للاقوى، ما كانتش كده خالص، هي كانت تلقائية واضحة، واشتركوا في كل حاجة والدنيا سهلة وجميلة. المشاركة دي بقى في كل حاجة، تصوروا علاقتنا بربنا احنا لينا فيها دور. طب ما ربنا يعني صراحة مفروض يلغي دورنا، يعني ربنا كبير قوي واحنا صغيرين قوي. لا، اقتربوا الي اقترب اليكم، مد ايدك مد ايد، من له يعطى ويزداد، نشتغل سوا. شركة الروح القدس، الروح القدس محتاج شريك؟ مش محتاج شريك، لكن هو ده الحب، نشترك مع بعض، نعمل منك قديس، يلا مد ايدك وانا مد ايدي. الحوار شركة، الحوار شركة، ودي قصة طويلة بقى. ازاي يحصل حوار صحي بينك وبين ابنك، بينك وبين مراتك، بينك وبين حفيدك؟ الحوار ده انت يا جد لما بتتكلم مع حفيدك انت بتربي فيه حب، لو عرفت تحاوره صح. بتعلمه يعني ايه يسمع ويقبل، تعلمه يعني ايه يعبر، تعلمه يعني ايه يطلع اللي جواه، وبعدين يغير في تفكيره، وبعدين الكومبرومايز، نوصل لحاجة في النص لو اختلفنا، ونفضل اصحاب حتى لو اختلفنا. كل ده انت حوار بين كل الاجيال ينفع. ثالث درس في سنة تانية، حب التأديب او حكمة الحب زي ما تسموها، يعني التأديب. طبعا من اول سنة وتاني سنة بيبتدي عنصر التأديب يطلع في التربية، انما للأسف في ناس بتدخل على الحتة دي من غير ما تكمل كل اللي فات. يعني الطفل لا شاف شركة ولا شاف مسؤولية ولا شاف قبل كده دفء أسري ولا هدوء ولا تواجد، بس شاف العصاية. هو شاف العصاية، العصاية دي مامته بتشخط فيه وهو بيرضع، طفل بيرضع بيتشخط فيه أو بيترزع رزع كده من غزها. الحاجات دي موجودة في التربية، واخدين بالكم؟ طبعا ده مدمر، للطفل خلاص مش عارف يحب حد بعد كده. كم خبطة من دول قالوا ارتجاج في البخ خلاص مش عارف يحب. هيحتاج علاج طويل قوي عشان يتعدل يعرف يحب. ليه؟ لأنه مجرد في الوقت ده بالذات كان حساس جدا. هنا التأديب له حدود وله قواعد، مطلوب أو مطلوب طبعا، عشان مش البيبي يزن عشان كل الناس تخدم عليه، لا لازم يتعلم الحدود وهو طفل بيرضع، مش هو اللي يمشي الدنيا. أيوة ماشي، بس مش بالعصب، مش بالإرهاب، مش بالعنف، لكن بالتأديب. تعرفين مبدأ المشهور، الطفل لو عيط ما ينفعش ياخد اللي هو عاوز، ما ينفعش، لأن كده باظت التربية كلها إلا الطريقة دي، لأنه كده هو اللي هيحرك الدنيا. النهاردة هيعيط عشان ياخد اللي عاوزه، بكرة هيزعق، بعده ممكن يضرب أو يسرق، لأن هو تعود أن طلباته مجابة. هنا التأديب لازم يدخل، والتأديب تعبير حب مش تعبير قسوة، مش تعبير عنف. أنا بأدبه لأني بحبه، فلازم تحط له حدود، لأنه من غير الحدود هيأذي نفسه. هذه الفكرة ببساطة. هو شايف أن كل حاجة ليها حدود، في حدود بين الكلام بين بابا وماما، في احترام، في حدود بين ماما وجيراننا، في حدود بابا على الموبايل مع الناس، في حدود في كل حاجة هو شايفها قبل ما بيسمعها، قبل ما بتتقاله. فكرة الحدود الليمت واضحة في كل حاجة، فلما بتتقاله ما فيش معنى، في معاد يرجع فيه لما بيبقى شاب، عادي مش هيعترض 100 اعتراض. ليه؟ لأن بابا محطوط له حدود، ماما محطوط لها حدود، كل حاجة ليها حدود، والحدود دي بتقدس الحب مش ضد الحب في حاجة. الوصية ما هي حد، هل الوصية اللي ربنا اداها لنا ضد الحب؟ ده هي لولا الوصية كنا ضعنا. ثم الوصية مجموعة من الحدود، لكن الوصية دي هي المجال اللي بنحب فيه ربنا ونتمتع بحب ربنا. يقول ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. طبعا ده موضوع طويل، يعني إيه تأديب الرب وإنذاره؟ يعني كل أب لو بيربي يأدب زي ما ربنا بيأدبنا، هيشوف ربنا بيفوت إمتى وبيشد إمتى، بينذر إمتى، بيسكت إمتى، بيحضن إمتى، بيطبطب إمتى، بيعمل زعلان إمتى، بيفك إمتى. كل ده بيحصل بيننا وبين ربنا. طب ما يحصل بينك وبين ولادك. يبقى تأديب الرب وإنذاره، ربنا بيربينا، طيب ما احنا نربي زي ما ربنا بيربينا، وفي الآخر عاوز يطلعنا أحلى حاجة. الذي يحب الرب يؤدبه. لو ما قلناش لأ لولادنا هتبقى مشكلة بعد كده. لما بتقول نعم أو حاضر يا ابني دي كلمة كلها حب، ولما بتقول له لأ يا ابني كلمة كلها حب حتى لو زعل منك. وده اللي بيعمله ربنا. ربنا ساعات يقول لنا لأ ونزعل منه، مش مهم، لكن لو قال لك حاضر يا ابني في حاجة تأذيك يبقى مش بيحبك. فلو ما تعلمتش تقول لابنك لأ في لحظة تبقى انت مش بتحبه. ودي مشكلة أباء كتير بيدلعوا عيالهم أو مش عارفين يحطوا حدود صح. من يحب التأديب يحب المعرفة، من يبغض التوبيخ فهو بليد. سنة تالتة حب، سنة تالتة حب هنحط فيها 3 مواد برضو. الكلمة الأولانية الإنجازات أو الأتشيفمنت. يعني إيه؟ في المدارس الكويسة يعني عادة من أول سنة أولى ابتدائي أولى حضانة الطفل يرسم رسمة، تلاقوه يعلقوا له الرسمة على الحيطة. ليه؟ وتلاحظ إن في بيوت عاملة كده، تدخل أوضته تلاقي الرسمة اللي رسمها هي أساسا شوية خطوط مكعورة في بعض ملهاش معنى، ده بالنسبة لك أنت، بالنسبة له أنا رسمتها. وكل الناس بتقول ايه العظمة دي؟ ليه بيحصل كده؟ هو ده حب. هو الانجازات بتديله احساس بالامان، بتديله ثقة بنفسه. والانجازات ملهاش قيمة الا في عيون اللي بيحبوه. خلي بالكم، طفل بيجي بسرعة بيوري ابوه وامه، لان هو قيمتها في ذاتها ملهاش طعم، لو لوحده هيقطعها. إنه هو محتفظ بيها ليه؟ عاوز الناس كلها تتفرج، عاوز اللي بيحبوه يقولوا له برافو. فإذا ما حسسهوش بالإنجاز، ما بصوش للي بيعمله، ما شجعوش، يبقى في تقصير في الحب، فيطلع مش عارف يحب. فكمية الإنجازات مهما كانت بسطت بعد كده لما ينجح ما يجيب مجموع كبير، لما يبقى شخصية ناجحة، لما كل ده هيبقى مرتبط بحضانة، وهو بيرسم رسمة ومستني حد يسقف ومستني حد يشجع. ده طبيعي. بالكوا بقى ايه الرابش ده بقى اللي في البيوت ده بقى؟ تلاقي الناس ايه الام من دول بقى عشان عاوزة البيت نظيف تاخد كل الرسومات دي تقطعها عشان ده كلام فاضي، والولد يعني يتحرق دمه عشان هو رسم رسمة والفصل سقف له والصمامة رمتها في الزبالة. طب تصوروا بعد كده يطلع يحب ازاي ده؟ مش عارف يحب حد خلاص، لانه ماما بدل ما تشجع هي اللي قطعت الرسم، هي مش حاسة بقيمة اي حاجة من اللي هو بيعمله. التفوق والنجاح طعمه الحقيقي عند اللي بيحبوك، ملوش طعم لو انت لوحدك. فاذا ما حسستش اللي قصادك بكده يبقى انت ما بتحبوش ومعلمتوش يحب. التفوق والنجاح طعمه عند اللي بيحبوك، ملوش طعم لوحده في ذاته. طبعا ده يخلينا ندخل بقى من الانجازات للمواهب للاكتشافات، انك بتكتشف في ابنك وفي بنتك حاجات potentials مواهب عمال تكبر فيها، يطلع منهم بقى طاقات حب للعالم كله. ده لو انت فاهمها صح. او تدفن وتدوس وتفطس عشان يطلعوا ايه مشوهين جعانين حب، لكن بيعرفوش يدوا حب خلاص لان ما حدش اداهم. الانجازات دي لو ما تحققتش تلاحظوا بقى يجي بعدها يجي بدلها الكسل. الطفل الكسلان توقع ان هو جعان حب، توقع كده، لانه لو في تشجيع مستمر وفي انجازات ما يبقاش كسلان. ليه كسلان؟ ليه يقول قال الكسلان الاسد في الطريق؟ عارفين الحكايه دي؟ قال الكسلان الاسد في الطريق عن ايه؟ لا انا مش هروح الشغل. بيقولوا في اسد طلع من جنينه الحيوانات. يا عم اسد ايه؟ مفيش اسد، انما هو عاوز ينام، عاوز ينام في خياله الواسع، عاوز يطلع اي حجه في الدنيا عشان ما يتعبش. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه، يعني يتقلب يعني. الكسلان يخفي يده في الصحفه ويشق عليه ان يردها الى فمه، لسه هرجع اللقمه يعني. بتوصل لكده. طبعا انا جايبها عشان ده عكس الانجازات. غير بقى طفل صحي، طفل محبوب، تلاقيه يصحى يجري لغايه ما ينام، حرك ونشيط وفرحان ومقبل على الحياه. كل ده ليه؟ لان كل انجاز بيعمله في عينين اللي بيحبوه له طعم، شبعان حب. طبعا ده هيطلع بقى يملى الدنيا يعني حيويه وحركه وحب. مرتبطة بها الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مهمة جدا للحب. للأسف مش ممكن واحد ما عندوش ثقة بنفسه يعرف يحب. ليه؟ لأنه مش عارف يحب نفسه. الثقة بالنفس تعبير عن حب النفس. حب النفس مش حاجة غلط. أنت شايف في نفسك حاجة حلوة، وهي نفسك فعلا حلو لأنها صورة ربنا، ونفسك شبه ربنا، وتحب قريبك كما تحب نفسك، فده طبيعي. فاللي ما عندوش ثقة بنفسه بأي درجة مش هيقدر، هو بيلحق على نفسه، هو بيلم في نفسه طول الوقت، فما عندوش دقيقة أو طاقة يفكر في غيره، يحب حد براه، هو مهموم بنفسه. فإحنا اللي بنزرع الثقة بالنفس عن طريق الحب، والثقة بالنفس تولد حب. يعني حب ثقة بالنفس حب، تدي حب للي قصادك تدي له ثقة بنفسه يطلع حب الناحية التانية. إنما ما تديش حب للي قصادك ما عندوش ثقة بنفسه، وقف الحب خلاص، ما يقدرش يطلع حب. هتطالب بحب ازاي؟ هتطالب زوجة كانت بنت في بيتها عمر ما أبوها احترمها ولا قدرها، تدي حب ازاي؟ عمر ما حد شافها بتعمل حاجة عدلة، هتدي حب ازاي؟ دايما متقال لها انت فاشله، انت مش نافعه، انت وحشه، انت اقل من كل الناس. كملنا عليه. طب دي هتعرف تحب ازاي؟ دي جعانه حب، دي عاوزه كام سنه كده تشبع حب شويه الاول. التعويض مش هنرجع الشريط 20 سنه ورا، مش هنعرف خلاص، وهنسامح الكبار لان هم بدون وعي عملوا كده. بس القضية طب عوض ازاي؟ هي ربنا ملهاش حل تاني. هي الاقي الاب المثالي ربنا، ولاقي الام المثالية الكنيسة، ولاقي الجو المثالي اخواتي في الكنيسة، ولاقي الانجاز جوه الكنيسة، ولاقي التشجيع جوه الكنيسة، واكتسب ثقتي بنفسي جوه الكنيسة. ساعتها اطلع للدنيا متعوض عن اللي حصل لي قبل كده. الأصعب من كده أن الثقة بالنفس مرتبطة جدا بالثقة بالله. أغلب اللي بيعانوا من الوسوسة والشك في ربنا وضعف الإيمان ما عندهمش ثقة بنفسه، فمش عارف يثق في ربنا. اللي عنده ثقة بنفسه بسهولة بيعرف يثق في ربنا، وبسهولة بيعرف يثق في الآخر. يقدر يقامر. أصل الإيمان نوع من الله، نوع من انك مغامرة. الايمان فيه مغامرة. انا برمي حملي على حد. مرة عملوها مسابقة كده في مؤتمر من المؤتمرات، كان لطيف قوي. عملوا ايه؟ جابوا طابور شباب كده، وبيقف الشاب على كرسي، ويجيب اكتر واحد صديقه يقف في ظهره، ويقولوا له ايه؟ ارمي نفسك من غير ما تبص، يعني سيب نفسك وقع بظهرك من غير ما تنزل رجلك. صاحبه ورا منه، فاهمين الفكرة؟ اللي عندهم ثقة في أصحابهم قوي بيسيب نفسه فعلا. اللي طبعا عارف ان أصحابه عيال أو هو ما عندهش ثقة بنفسه ولا ثقة في أصحابه، يقعد يبص ورا، خلاص باظت اللعبة. فاهمين الفكرة؟ الإيمان حاجة زي كده يا جماعة. واحد بيرمي وهو مش شايف، أنا بسيب نفسي بقع بظهري، فهتعور يا هتشال، يا هتعور يا هتشال. بس الإيمان يخلينا نتشال. فاهمين الفكرة؟ لو أنا ما عنديش ثقة بنفسي ما أقدرش أعمل كده. لو أنا ما تعلمتش أثق في نفسي مش هقدر أثق في ربنا، ولا أثق في اللي حوالي. فطبعا كل ده اللي احنا بنعانيه في مشاكلنا الروحية مرتبط جدا بتربيتنا ومشاكلنا النفسية وروحياتنا وتربيتنا، كل ده مرتبط ببعض. لو عرفت أثق في نفسي أثق في ربنا وأثق في الناس، وتبقى الحكاية سهلة. من هنا يقدر يقول أستطيع كل شيء، ودي كلها ثقة بالنفس. في المسيح دي كلها ثقة بالله. أستطيع كل شيء دي ثقة بالنفس. في المسيح الذي يقويني ثقة بالله. لا تقل أني ولد. ربنا بيقول لأرميا كده وهو شاب صغير، وهي مسؤولية ضخمة جدا يبقى نبي صغير كده وسط يعني شيوخ متعبين. قال له لا، أنا هكون معك، صدق أن أنا معك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. ما تبصش حواليك. اللي بيبص حواليه بقلق معناه ما عندوش ثقة بنفسه، معناه مش ماسك حاجة في إيده، فبيبص حواليه مش عارف مين اللي هيخبطه. إنما الطفل اللي بينام على صدر أبوه أو أمه مش بيبص حواليه. ليه؟ لأنه متشال. آخر نقطة في مدرسة الحب، سنة ثالثة حب، خضوع الحب أو الطعم. احنا عشان نطلع من عندنا حب لازم دفء اسري، لازم تواجد، لازم مسؤولية، لازم انجازات، لازم يبقى فيه ثقة بالنفس. كل الحاجات دي بتربي طاقة الحب، تدي ساعدني عشان اعرف احب بعد كده. منها ان انا اتعلم يعني ايه اقول حاضر. الحب مش معناه ان الناس تقول لي حاضر، الحب معناها ان انا بعرف اقول حاضر وبطيب خاطر. الحب مش معناه ان لما اقول حاجة لازم تمشي، ده مش حب، ده ضعف شخصي، ده خوف، ده قولوا اي حاجة، لكن ده ملوش علاقة بالحب، دي منتهى الانانية احيانا. انما الحب معناه ان انا برضيك وانا مبسوط ان انا برضيك. مش انت عاوز كده؟ حاضر، اللي انت عاوزه هعمله، وهعمله وانا سعيد ان انا بعمله لاني بعرف احبك. حاضر دي برضو ما تتقالش وعظة أبدا في البيوت، تتشرب شرب مع الفطار الصبح. لما يسمعها أبوه بيقول لأمه حاضر، ومامته بتقول لأبوه حاضر، وهو بيقول حاضر، وأبوه بيقول له حاضر، وحاضر طالعة سهلة كده، سهلة يعني من غير خناق، من غير نكد، من غير صراع، من سهلة. ومش على طول، في وقت لا دي لا، وليه لا وليه، وبالراحة مش هينفع عشان خلاص مفيش مشكلة. فيطلع بعد كده الطفل يقول حاضر بسهولة ومش بخوف ومش بقلق، ويطلع لما يكبر عنده استعداد يقول حاضر، وعنده استعداد يسمع الحاضر، وعارف امتى هيقول سوري مش هقدر اقول حاضر، عارف كل ده لانها طلعت طبيعيه في جو طبيعي. انما النهارده كل ما نقول كوني خاضعه له، انا مره في مؤتمر صدقوني ما انساهوش، وقفت واحده قالت لي هل الايه دي مش ممكن تكون غلط بتاعت ايها النساء اخضعن لرجالكن؟ اتشككت في الايه صدقوني، قالت لي انا شك ان الايه دي تبقى صح. ليه يعني يقول كده؟ هي اصلا فاكره ان الخضوع قله قيمه يعني، فازاي هي تقول حاضر؟ طب يا ستي قبلها بيقول اخضعوا بعضكم لبعض، المسيح خضع للاب والاب والمسيح واحد، والكنيسه بتخضع للمسيح، واحنا بنعمل مطانيات للشعب كله، والمسيح غسل رجلين تلاميذ، فين الازمه؟ لا، هي ازمه ثقه بالناس، وازمه كرامه، وازمه عدم حب. انا لو بحب اللي قصادي هرضيه طبعا، وهكون فرحان وانا برضيه، مفيش مشكله خالص في دي، وهتنازل عن رايي وانا سعيد، مفيش مشكله، مش ده بيفرحه؟ خلاص انا فرحان ان هو فرحان. كل ده بيجي طبيعي وبيبقى ممتع، مش بيبقى مقلق، مش بيبقى متعب زي ما انتوا فاكرين. لا، لو ممارسه الحب كانت سويه وطبيعيه هتلاقوا ان الخضوع سهل. فهنا ما بيقدرش على حاضر دي الا اللي عدى سنه اولى وثانيه. على فكره خلي بالكوا بقى، العند بقى اللي في الولاد اليومين دول مش شبعانين حب، فكل جيل طالع عنيد لانه ما كلش دفء اسري، ما كلش انجازات وتشجيع والحاجات اللي قاعدين نحكي فيها دي، فهو مش شبعان. فطبيعي النهارده صعب قوي تسمع حد صغير يقول حاضر، يعني يا اما بقى عاوز علاج، يعني لو قال حاضر كتير يبقى فعلا شخصيته ضايعه وتبقى مشكله تانية. فهنا يقول أيها الأولاد أطيعوا والدكم لأن هذا حق، حق يعني ده حق ربنا، وحق يعني طبيعي على فكرة، حق يعني كل ما هو طبيعي اسمه حق، يعني ده الناتشرال، يعني ده العادي جدا أن الصغير يقول للكبير حاضر ومن غير تعب. يا ابني اصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، إني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. المسيح بيعبر عن الخضوع بالطريقة دي، يقول أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية. يعني الحاضر دي هي علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالناس، وكونك بتعرف تقول حاضر دي سكة الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرم.